السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. سوق المدينة كان موجود فيه مضاربات، وكان فيه موجود مرابحة، وكان فيه موجود سلم واستصناع وإيجارة. إزاي الصيغ دي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شكلها التقليدي وانتقلت إلى البنوك الإسلامية أو إلى المصرفية الإسلامية؟ خدنا المرة اللي فاتت المضاربة وكيف تم تطبيق المضاربة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصة العباس. والنهاردة هنتكلم عن صيغة جديدة اسمها الوكالة، وإزاي الوكالة كانت موجودة أو أقرها الإسلام ثم انتقلت إلى البنوك الإسلامية وكيفية تطبيقها في الواقع العملي. وضيفنا دكتور علاء، شرفنا بك دكتور، أهلا بحضرتك. إيه الوكالة وموضوع تطبيقها قديما وحديثا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكأني قاعد جنب جدار من جدران سوق المدينة وسامع حد من الصحابة بيرتل يوم جمعة، فبيرتل سورة الكهف حتى وصل عند الآية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فأنا سرقت الموضوع ده كده وطلعت بيه جري على القرن اللي احنا فيه دلوقتي، العصر اللي احنا فيه دلوقتي، وقلت لك تعالى نطبقه في البنوك الإسلامية. الآية دي استدل بها علماءنا على جواز العمل بالوكالة. والوكالة سواء كانت بأجر أو بدون أجر مجازة شرعا، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عمل بها كثير من الصحابة والتابعين،
زي ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي في شراء
في الخروف
والشاه.
وقال له روح وهات واشتري لي كذا، الراجل راح بشطرته.
دي كانت وكالة،
دي وكالة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر تصرف الفضول على الوكالة
ودعا له كمان.
ودعا له. طيب إذن الوكالة جائزة. في آية قرآنية جميلة عن الوكالة في سورة الكهف سمعناها، قلنا نطبقها في البنوك الإسلامية
ازاي بقى؟
هو الوكالة بمعناها ان انت في موكل ووكيل، وفي عندنا ايه مناط الوكالة او موضوع الوكالة. لو افترضنا ان العميل اللي معاه فلوس ده ومش عارف يشغلها يا عيني، ما عندوش الخبرة، ما عندوش الوقت، ما عندوش اي حاجة، فعاوز يوكل حد انه يديله الفلوس دي يشغلها له. يبقى في كده الموكل اللي هو العميل بتاع البنك الإسلامي اللي معاه فلوس وما عندوش قدرة على تشغيلها،
فيديها للبنك كوكيل.
البنك هو الوكيل، هو اللي هيستقبل هذه الأموال ويبتدي يشتغل بيها. موضوع الوكالة احنا بنحط قواعد لهذه الوكالة: المال قد ايه، أجرة البنك هتبقى قد ايه اللي هو الوكيل، هل يجوز ان انا افرض عليه حافز اداء ولا ما ولا لا، ولا سيبها لديانته هو في الآخر يجازيني عليها. كل دي أمور تتحط على العقد بتاعنا. فيتعمل العقد دوت، عايز تشترط عليا فيه تشترط، في أداب للموكل وفي أداب للوكيل.
ممكن يشترط كمان نوعية النشاط اللي هيستثمر فيه.
ما انت من حقك كوكيل زي المضاربة كده. المضاربة انت من حقك كرب مال انك تشترط، انت هنا كمان من حقك كوكيل انك تشترط. وبيعك او التجارة اللي هتتعمل نافذة، يعني نافذة. الوكيل هو الموكل بالظبط. فليك الحق انك تشترط عليه، ليك الحق انك تشترط. لو لا قدر الله ابتدت تحصل خسائر، اذ المعاملة اوقف. يبقى البنك في الحالة دي ملزم انه يوقف الايه المعاملة اذا بدأت تخسر. اذا ما حققتش ربح قد كده انسحب، انهي، الغيها، رجع لي فلوسي اللي باقية. يبقى في موكل عميل، في وكيل بنك هيشغل الفلوس، في موضوع وكالة وشروط وكالة بتتحط.
تمام.
دي صورة تانية من الصور غير المضاربة اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. مستقى منين؟ مستقى من سوق المدينة، من معاملات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وآية صورة الكهف.
وممكن تكون وكالة في الاستثمار، وممكن تكون وكالة في أي شيء تاني غير الاستثمار، يعني في الشراء ممكن تكون وكالة في البيع.
طبعا، بس هي البنوك عامة، البنوك الإسلامية ما بتستخدمهاش غير في الوكالة في الاستثمار. يعني انت بتوكلني لازم تديني تطلق يدي شويه في الشغل. لو انت وكلتني في البيع والشراء بس يعني ما اشتغلش غير مربحات بس.
ايوه
صح كده؟
صح.
انما لما افرض ان انا عندي فرصه ان انا استثمر لك الاموال دي في مشروع عقاري مثلا. في مشاركه في 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 مضاربه في اي حاجه، فما ايه ما تضيقش الواسع. خلي الوكاله كده تبقى وكاله غير مقيده.
يعني الوكاله بالاستثمار اوسع من المضاربه.
الى حد كبير. اوسع من المضاربه الى حد كبير. طيب هنتفق على ايه؟ زي في المضاربه قلنا هنتفق على نسب توزيع الربح، هنا هنتفق على ايه؟
على
إيه؟ مش هنتفق غير على حاجه واحده، هي الاجر. انا اجري اجرتي كبنك هياخد الفلوس دي يشغلها، هاخد اجره كام؟ اجرتي دي كام؟ هل ينفع اخليها نسبه من المال؟ ايوه اعملها نسبه من المال، بس انت هتحولها لقيمه عند بدايه التعاقد.
يعني نسبه من المبلغ المستثمر،
من نسبه من المبلغ المستثمر هتحول لقيمه عند بدايه التعاقد وهنمضي عليه. يعني اذا الاجره تحولت،
يعني انا اسال حضرتك انت حضرتك البنك وانا اللي هستثمر معاك،
تمام.
انا هحط حضرتك 100,000، فانت بتقول لي انت هتحط لي كام، فبقول لك 100,000، تقول لي 100,000 دي يعني اجرتها 1000 جنيه
بالظبط.
طب كام 200؟ لا يبقى اجرتها 2000، بس خلاص هنكتب في العقد الاجره بتاعتي 2000
قد كده.
تمام
فيجب تحديد الاجره كقيمه، وان كان طريقه احتسابها كنسبه جائزه على
الفقه
المالكي ما فيهوش مشكله خالص. فانا ما عنديش مشكله خالص في ان انا ايه احدد الاجره بتاعتي كيفما شئت طالما الاجابه والقبول متحقق.
طب لو حققت ارباح اعلى في الاخر هتديني عائد اكتر؟
تعال نتفق. احنا النهارده هل يجوز للموكل يشترط على الوكيل زي ما اتفقنا ان لو انت ما الفلوس دي في اول 3 شهور من الشغل ما جابتش عائد 15%
وقف
والغي الوكاله ورجع لي اللي متبقي من فلوسي. انا اقول له ايه؟ وانا هاخد اجره كامله عن سنه مثلا. موافقين
تمام.
يعني انا هاخد في الحاله دي هاخد اجره قد كده، قيمه اجره السنه الاولانيه زي ما متفقين هاخدها كامله. اتفقنا لا يخل بالعقد. طيب قال لي اذا ما تحققش ليك النسبه ديت انسحب وتعالى، واذا تحقق لك اكتر من كده نقسمه بالنص.
ينفع عادي؟
يجوز. هيئه المحاسبه والمراجعه للمؤسسات الماليه الاسلاميه الايوفي في المعيار الشرعي بتاعها في الوكاله باجر اجازت على سبيل حافز الاداء الصوره دي.
طبعا ودي هتشجعه ان هو يشتغل اكتر ويعمل مجهود اكتر.
عاوز طبعا هو. ودي الاسلم. انا ما بحبش بقى الصياغه الثانيه اللي البنوك برضو وهي جائزه بس هي في المجال التنموي مش مريحه. اللي هو اقول له كل الزياده عن ال 15% حافز اداء ليك. لا مش حاسس كده. لازم اقتسم معاه الربح دوت علشان يبقى الحافز بتاعه في التحقيق البتاع ده انا كمان مستفيد منه، فما عطلوش ما تركوش ما نجيش عليه ما نهلوش الوكاله فجاه. يعني حاجات كتيره جدا افضل انا وهو في الشراكه بتاعه اقتسام جزء من الربح ده. بعد ما البنك بياخد الايه الاجره بتاعته كامله. اشترط بقى زي ما انت عاوز، اذا الوكاله انتفضت قبل ميعادها او انتقضت قبل ميعادها اخد اجره كامله. لو حققت اقل اوقف في النشاط، لو حققت اكتر نقتسم الربح دوت.
كل الزياده جائزه في عقد الوكاله.
في عقد الوكاله، ولذلك هي واسعه وكبيره والبنك بيبقى عنده اريحيه فيها. ليه بقى اريحيه؟ البنك في الحاله دي مش مطالب ان هو يدي جزء تحت الحساب، لان انا بستخدم الوكاله دي برضو ايه الصيغه دي تستخدم اكتر في المشاريع الطويله
الأجل.
طويله واللي العميل مش منتظر منها ربح الشكل دوري. انما المضاربه لا، المضاربه عاوز شكل دوري للكاش فلو كتير للعوائد. ف
شهادات الاستثمار هتدخل ضمن الوكاله ولا ضمن
انا ممكن اعمل شهاده استثمار بالمضاربه اذا كنت اوزع فيها عوائد شهريه، ممكن اعملها بالوكاله اذا كنت هديها عائد في نهايه المده.
وده دليل قاطع ان المستثمر، يعني خليني انا واحد من الناس العاديه اللي احط فلوسي في البنك مش بقرا العقد، انا بمضي على العقد وما ببصش فيه. لا انا عارف ده، مع ان هي نفس الشهاده، احنا قلنا كلمه شهاده استثمار او صك او ايا كان المسمى اللي احنا بنسميه، فهو في الاخر اسم تسويقي.
صحيح.
انما هو محتوى العقد او مضمون العقد ايه ممكن يكون نفس الشهاده دي مضاربة. صحيح. ممكن يكون نفس الشهادة دي
وكالة.
فأنت صحيح. مش بتقرأ العقد، فبالتالي أنت ما انتش فاهم أنت مضيت على إيه.
صحيح.
وممكن يتصدق بما يزيد، فأنت تقول لي وأنا لو تصدقت عما يزيد يبقى أنا خلاص، يبقى أنا عارف أن أنا حقق 15%. فبيجي في تصوره يبقى أنا الفائدة بتاعتي 15%.
15% ثابتة ومش هتغير
وكذا. أنا بقول لك لو الربح زاد عن 15% فانت هتاخد حد اقصى 15%، ولو قل عن ال 15% انت وزع 70-30 او انا هاخد الاجره بتاعتي لو
واحد
وكاله. تمام. يبقى انت الايضاح ده مهم جدا للمشاهد، لان هو بيبقى بيحصل خلط من المعلومات اللي بتجيلك من الموظف شكل ان هو ان ده نسبه ثابته او ده ربح ثابت، وهو ممكن اصلا تكييف الشرعي بتاع العقد ابتداء كان عقد وكاله باجر ثابت وما يزيد عن ذلك، فهو للمستثمر او للموكل بالاستثمار الى البنك. احنا يعني بنشكرك يا دكتور على الحلقه الدسمه دي، مش عايزين نطول النهارده على المشاهد فيها، بحيث ان هو يبقى وصل له معلومه سريعه وبسيطه، وان شاء الله على وعد في الحلقات القادمه ان احنا نتكلم اكتر عن كيفيه التوافق ما بين صيغه التمويل الاسلامي كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنظام المصرفي اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينه، وتوافقه مع الواقع العملي النهارده في البنوك الاسلاميه، وما نامله ايضا من البنوك الاسلاميه حتى تصل الى الصوره المثلى والتطبيق المعاصر الجيد. شكرا لكم، وننتظركم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سوق المدينة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.